يرجعه الى ان الاصل في المبتدأ ان يكون خبر مفردا. رأيته؟ اذا فاختلفوا في على هذا في التقدير، فقالوا اما ان تكون مستقر على او استقر على الاعتبارين. نعم.
قال شرحا أيوة يقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى.
الظرف تعرفون معنى الظرف؟ الظرف هو الوعاء في لغة العرب، الوعاء أو الإناء اللي يتبع فيه الشيء، كما يقول بعضهم كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه فنتا حنظلي، فيه فنتا حنظلي، ظرف عجوز أي إناء عجوز فيه فنتا حنظلي. فالظرف هو الوعاء، لكنه في اصطلاح النحاة هو الجار والمجرور. قد يطلقون الظرف على الجار المجرور ويطلقون الجار المجرور الظرف مثلا، وذلك أنهما مستويان في أنهما لا بد من إيقاع فعل فيهما. أنت الآن إذا قلت في البيت لا بد من عمل يقع فيه، سواء دخول أو ما أشبه ذلك أو وضع أو ما أشبه ذلك، إذن فيكون وعاء لإيقاع حدث فيه. رأيت؟ ولذلك هم يشترطون أن يكون العامل الذي يقع في هذا الظرف الجار المجرور أن يكون فعلا وهو الحدث. أما الذوات فإنها مصدر هذه الأحداث الواقعة في هذا الجار المجرور. إذا فعلى هذا لا بد أن يكون العامل فيه فعلا، أو الأصل فيه يكون فعلا، ولا يعمل فيه الأسماء الجوامد. ولذلك لا يتعلق الظرف والجار المجرور بالأسماء التي هي الجوامد، لا، لكن قد يتعلق باسم في قوة الفعل المضارع. ولذلك هنا إذا قلت الآن كما سبقا قلنا الأصل في المبتدأ يكون اسما قويا ليس مشتقا، فعلى هذا لو جاء جار ومجرور بعده فاعلم أن هذا الجار المجرور أو الظرف إنما هو متعلق بمحذوف. زيد الركب أسفل منكم، فلا يمكن أن يكون الركب هو متعلق أسفل، لأن الركب ليس بفعل وليس لما هو في قوة الفعل. فلا بد أن يقدر هنا عامل هو اسم في قوة الفعل أو فعل صريح استقر أو مستقر. نعم.
قال أيما يقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم وجابا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
هو هنا يا أخي الظرف يقع إيش؟ الظرف منصوب. لماذا نصب الظرف؟
لأنه وقع فيه
فعل، أي وقع فيه إيش؟ حدث. وقع هذا الحدث فيه، لكن لماذا اختاروا النصب؟ قد يقال من باب التلمس للعلل النحوية الظرف لا بد أن يكون متضمنا معنى فيه، لا بد أن يكون متضمنا معنى فيه، فإذا تضمن معنى فيه والصحة واستقام المعنى بتضمين معنى فيه هذا هو الظرف. لأنك إذا قلت الآن الركب أسفل منكم، التقدير الركب في أسفل منكم مثلا وفي أسفل منكم، إذا فلما حذف الجار المجرور انتصب، لأن النصب أخو الجر، النصب أخو الجر، وهذا سيأتيكم في بعض المباحث حتى هكذا، ولذلك يتقاربان في الحكم. الركب أسفل منكم أصلها الركب في أسفل منكم. نعم.
قال وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. والأول اختيار
هذا الوجوب كما سبق أن نشرنا إليه، لأنهما لا يتعلقان باسم قوي أو باسم عين أو باسم عين أو باسم معنى. المبتدأ أو الجار المجرور، الجار المجرور يظرف الواقعان خبرا أو متعلقا بخبر، لو نظرت إليهما وحدهما لا يمكن يتعلقا بهذا الاسم الذي هو المبتدأ القوي في الاسمية. فلا بد من تقدير فعل او ما هو في قوه الفعل من المشتقات وهي الصفات الصريحه في اصطلاح النحاة. نعم.
قال والاول اختيار جمهور البصريين وحجتهم ان الحذف هو ان المحذوف هو الخبر في الحقيقه.
هذا هو لعدم تعلق او لعدم تعلق الظرف الجار بالاسم الصريح. نعم وهو المبتدا. نعم.
والاصل في الخبر ان يكون اسما مفردا. والثاني اختيار الاخفش والفارسي والزمخشري وحجتهم ان المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف.
اي في لفظ الظرف. نعم. وهذا اللي سبق ان اشر اليه ذكره الان ابن هشام. نعم.
في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور. والاصل في العامل ان يكون فعلا.
ها الاصل في العامل ان يكون فعلا. نعم.
لا اله الا الله. قال رحمه الله تعالى ولا يخبر بالزمان عن الذات والليله كالهلال متاول فهم. قال ينقسم الظرف الى زمان ومكان والمبتدا الى جوهر كزيد وعمر وعرب كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرب.
هذا الشرح شرحه. طيب هو تكلم على الجوهر والعرب وهذا الذي تكلم عليه وقسمه إلى جوهر وعرب سبق أن قلنا لكم بأن المبتدأ يكون اسما واسما متأصلا في الإسمية قويا في الإسمية. وسبق أن قلت أيضا بأن الاسم الذي يكون قويا في الإسمية هو إما اسم ذات أو اسم معنى وهو المصدر. واسم الذات واسم المصدر هو الذي عناه بقوله جوهر لأن هذين يقومان بأنفسهما ولا يحتاجان إلى مكان يقومان فيه. فكل ما كان كذلك من الأشياء يسمونه جوهرا. إذن فالمبتدأ لابد يكون جوهرا أي اسما قويا في الإسمية ليس مشتقا وليس فعلا. نعم. ومثل بقولها القيام على بأن القيام عرض لأن القيام لا يكون بنفسه إنما يكون في شيء في محل. نعم. أي أن الإنسان أو أي شيء آخر أو من الذوات هو الذي يوجد القيامة وإذا القيام لا يوجد نفسه بنفسه فما كان كذلك فيسمونه عرضا. نعم. والله نعم قد يقرأ لكنه حقيقته معروفة قبل الطروي. قد يقرأ معناه يذهب ويزول وهذا معنى من معاني العرض ما يذهب ويزول كالمرض يقول مرض ثم يزول عنه المرض إذا فهو عرض وطار يزول. نعم.
قال فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرب.
أيوه. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عنهما معا عن الجوهر والعرب. تقول زيد أمامك والسفر غدا. والسفر غدا هو جعل العرب هنا أو جعل نعم جعل المصدر وهو الاسم المعنى جعله من قبيل العرب. رأيت جعله من قبيل ايش العرب لكن المصدر في الحقيقة يساوي الاسم او يساوي اسم الذات الذي هو الجوهر عنده في القوة عند النخات يساويه تماما لكن هو جعل المصدر عربا. نعم. فتقول القيام مثلا كما ذكره ابن هشام القيام على هذا عرض لأنه لا يقوم بنفسه يعني فتخبر عنه باسم المكان فتقول القيام أو القتال غدا أو القيام الآن أو الذهاب غدا أو السفر غدا مثلا. نعم. أو السفر أو القتال أمامك مثلا فتخبر باسم المكان هو أمامك عن العرض وهو القتال يعني القتال مصدر. نعم.
تقول زيد أمامك
أي شوف هذا زيد أمامك هذا جوهر زيد جوهر والإيش الخير أمامك هذا عرب نعم فأخبر باسم المكان عنهما. نعم
نعم المكان ليس له ذات.
ايش
ليس له ذات؟
ما هو ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه بل يكون في مكان يحل فيه دائما، وإلا ما لا وجود له إلا في مكان.
قال وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر.
هذا هو، إن كان زمانيا صح الإخبار به عن الجوهر أي عن اسم الذات دون العرض. ها؟
عن العرض
ايش تقول؟ عن العرض دون الجوهر، انا عكسته، صح الاخبار به عن العرض دون الجوهر ان كان ايش؟ ان كان زمانيا. ها؟ اقرا اقرا سياد اقرا. مثاله
تقول الصوم اليوم،
اي الصوم اليوم، اليوم هذا اسم الزمان أخبر به إيش؟ عن العرض، كما سبق أن قلت لكم هو جعل المصدر عندكم العرض، لأن المصادر أحداث لا تكون بأنفسها بل تكون صادرة أيضا من الذوات وإن كان مصدرا. وقد تقدم أن قلنا بأن المصدر قوي كالاسم، كالاسم في اصطلاح النحاة في القوة. إذن فهنا تقول الصوم، ماذا قال في المثال؟ الصوم اليوم، فاليوم اسم الزمان، أخبر به عن الصوم وهو عرب أي مصدر. نعم نعم.
ولا يجوز زيدون اليوم،
أيوة لا يجوز الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات، باسم الزمان بالظرف، بظرف الزمان عن اسم الذات. نعم
يعني إذا كان المصدر قوي كالاسم،
أنا
يمكن أن أخبر عنه بذات المكان. يعني يمكن أن
نقول الصوم أمامك. أيوه الصوم أمامك، لكن تأتي بكلمة أخرى غير الصوم، مثلا تقول القتال أمامك. مثلا إذا فيجوز أن تقول هكذا، تخبر باسم الزمان باسم المكان عن المصدر وهو عرض. الخطر أمامك. أيوه مثلا. نعم.
خالص
المحل الجمهور
ام لا؟
شيء لا لا ما خالفهم، انما هذا مخالفة في الاصطلاح فقط، التسمية رأيتها. فهو ادخل التعبير عن هذين، عن اسم الذاتي وعن اسم المعنى الذي هو المصدر، ادخل التعبير عنهما مدخل المناطق، هم يعبرون عنهما بهذا، وإلا هو من ناحية اللفظ وإلى المعنى واحد، ما خالفهم. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبره. نعم.
قال فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله.
أيوة.
كقولهم الليلة الهلال.
أيوة. الليلة الهلال أي الإخبار باسم الزمان عن الذات، لو وجد ما ظاهر هذا وجب تأويله. الليلة اسم زمان ظرف، والهلال اسم ذات يدل على ذات، فالليلة هذا خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر، فوقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة، فهذا ظاهر ممتنع، فمثل هذا عنده أول أي الليلة طلوع الهلال، فالطلوع الآن صار إيش عربا، هو عرب كما تقدم لابن هشام لأنه مصدر فيكون عربا، فيخبر باسم الزمان عنه ولا غضاضة في ذلك.
قال فهذا على حد مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال.
الليلة طلوع الهلال. نعم.
قال عقل ويغني عن الخبر مرفوع وصف.
هذا النوع الثاني من أنواع المبتدأ، هذا النوع الثاني من أنواع المبتدأ. نعم.
قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاتل قوم سلمى،
قوم
أقاتل قوم سلمى وما مضروب العمراني
العمراني
شرطا إذا كان مبتدا إذا كان المبتدا وصفا معتمدا على
معتمدا
معتمدا
نعم
وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر تقول أقائم الزيداني وما قائم الزيداني فالزيداني فاعل بوصفي
أيوه فاعل بالوصف هذا هو إذا قلت الآن أقائم الزيداني هذا هو النوع الثاني من أنواع المبتدأ المبتدأ قد يكون اسما صريحا أو مؤولا به غير معتمد على شيء أي لم يتقدم شيء لا نفي ولا استفهام هذا النوع الأول وفي هذه الحالة المبتدأ يكون مرفوعا ويأتي بعده الخبر مرفوعا كذلك متمحضا في الخبرية لا يسد مسد شيء لا يسد مسد شيء آخر أو لا يشترك في شيء آخر كما هنا الآن فإن الوصف المعتمد هذا مبتدأ وبعده مكتفا به مكتفا به اكتفى بهذا الوصف المعتمد وهو المبتدأ اكتفى به على أنه مرفوع له فاعل له أو نائب فاعل سد مسد الخبر ولا يكون هذا إلا إذا اعتمد إذن فيكون المبتدأ في هذه الحالة ينظر إليه من جهتين تنظر إليه فتعتبره مسندا كما تعتبره مسندا إليه في آن واحد مسندا لأنه في قوة الفعل والفعل مسند ولذلك بعده تقول فاعل ما بعده تقول فاعل سد مسد الخبر فهذا تعتبره مسندا وتعتبر مسندا إليه على أنه اعتمد على نفي أو استفهام فصار مبتدأ لذلك ويكون ما بعده في محل رفع الخبر لأنك تقول الذي بعد تقول فيه مرفوع فاعل مرفوع أو نائب فاعل مرفوع ثم تقول بعد ذلك سد مسد الخبر إذن فالمبتدأ في هذه الحالة متردد أو متصور فيه أن يكون مسندا ومسندا إليه في آن واحد إذا لم يعتمد فلا عند البصريين لا يعتبر إذا كان الوصف غير معتمد على نفي أو استفهام لا يعتبر مبتدعا وغالبا في مثل هذا يكون خبرا مقدما كما في قوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر فيه خبير هذا وصف المشتق بنو لهب هنا مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم لأنه لم يعتمد على وصف خلافا للكوفيين هم يجوزون اعتبار الوصف هنا هو خبير مبتدأ وإن لم يعتمد وما بعده فاعل سد مسد الخبر لكن الجيد أو الأجود ما ذهب إليه البصريون من اشتراط اعتماد الوصف المبتدأ على نفسنا واستفهام وما أشبه ذلك مما يجعل الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر نعم
قال قال تقول أقائم الزيداني وما قام الزيداني فالزيداني فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل
أيوة الوصف هنا في تأويل الفعل والفعل مسند كما سبق قلت لكم فهو مسند والمسند إليه يأتي بعد الفعل وهو الفاعل والنائب للفاعل ولذلك ما بعد هذا الوصف المعتمد يكون فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر نعم
قال في تأويل الفعل ألا ترى أن المعنى يقوم الزيداني وما يقوم الزيداني والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه
هذا هو
قال وإن مثلت بقاتل مضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو نائب الفاعل
نعم
ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف لأهدي أنتما
إذا لم تكونا لي على من أوافق أو على من أقاطع نعم
قال ومن شواهد الاستفهام قوله أقاتلوا قوم سلمى أم نووا ضعنا
أي يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. نعم.
قال أصل وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. شرح قال يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم وبأكثر كقوله
وبأكثر
أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما
ذو العرش المجيد
ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدأت أي وهو الودود وهو ذو العرش.
نعم.
وأجمعوا على عدم التعدد بمثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو الزيد.
لماذا؟ للعطف. إنما يكون متعددا لو قلت زيد شاعر كاتب فيكون متعددا اثنان فيكون اثنين الخبر. أما إذا قلت زيد شاعر وكاتب إذا جيت بالواو فهذه الواو عاطفة ولا يكون من باب تعدد الخبر بل عطفت هذا الثاني على الأول فكما نعم فلا تعدد عندئذ. نعم.
قال وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب
كذلك أيضا لأنه يفرق كل خبر أو يعطى لكل يعطى كل مبتدأ خبرا واحدا فلم يتعدد على التوزيع.
قال وفي نحو
هذا حلو حامض لأنهما في معنى واحد وهو مز والمز هو الشيء الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة يجمع بينهما ليس متمحضا للحلاوة ولا متمحضا للحموضة كانوا خليط من زمان. نعم. الرمان مبتدع وحلو حامض خبره مرفوع. نعم. نعم.
قال لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة.
أيوة.
أما الأول فلأن الأول خبر والثانية معطوف عليه. وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد.
هذا هو.
وأما الثالث لأن الخبرين في معنى الخبر الواحد إذ المعنى هذا مز. قال أصل وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. شرح قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. فالأول نحو في الدار زيد وقوله تعالى سلام هي وقوله وآية لهم الليل. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين المبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة.
نعم. ايش هذه العبارة؟
قال فالأول نحو في الدار زيد.
أيوة.
وقوله تعالى سلام هي وآية لهم الليل. قال وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين المبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة.
أيوه لأدائه سلام. أيوه مثلا سلام هي لو قلت سلام مبتدا وهي خبر مثلا هي الضمير والضمير والمعارف فتكون قد اخبرت بالمعرفه عن النكره والاصل ان يكون المبتدا اعرف من الخبر ويكون اصل في هذا رايت فلذلك لا يجوز مثلا في سلام هي ان تعرب سلام مبتدا لما يلزم عليه من الإخبار عنه بالمعرفة وهذا ممتنع. نعم. نعم.
قال والثاني كقوله في الدار رجل. وأين زيد؟
ولذلك وفي إيش في إيش في إيش قبل في أمثلة تقدمت ما هي الأمثلة التي قبل؟ وآية لهم الليل. كذلك آية لو جعلت آية مبتدأ أين خبره ستكون الليل. والليل معرفة فكيف تقع المعرفة خبرا للنكرة وكذلك المثال الذي قبله في الدار رجل عش في الدار عش لا 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 في الدار رجل أليس هو هذا أي في الدار زيد هكذا في الدار زيد لو جعلت في الدار زيد لو قلت في الدار مبتدا مثلا وهو شبه جملة وهذا وقوعه مبتدا فيه ما فيه لو فرض أنك جعلته مبتدا فإن زيدا سيكون خبره وهذا الخبر أعرف من المبتدا ولذلك امتنع فيكون هذه الأمثلة كلها يكون المقدم فيها هو الخبر والمبتدا مؤخر نعم نعم جوازا نعم جوازا نعم يصح أن تقول زيد في الدار والليل آية لهم في غير القرآن هي سلام
قال الثالث قولك في الدار رجل وأين زيد وقولهم على التمر على التمرة
مثلها زبدة
وإنما وجد في ذلك
أيوة هذه أمثلة أخرى تختلف عن الأمثلة السابقة الأول الثلاث الأول نعم
قال وقولهم على التمرة مثلها زبدا وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة
أيوة يقتضي التباس إيش الخبر في أي مثال هذا اذكر المثال في الدار رجل يقتضي التباس إيش الخبر بالصفة في الدار رجل لو قلنا مثلا لو قلنا رجل في الدار وخدمنا رجل لالتبس الخبر بالصفة لأنك إذا قلت رجل في الدار في الدار هنا يكون مترددا بين أن يكون خبرا وبين أن يكون صفة وكونه صفة أقوى لأن طلب النكرة للوصف طلب حثيث فإذا قلت في رجل في الدار يكون صفة لو وقفت على هذا يتوهم أنه خبر وهو ليس بقوي في الخبرية في هذه الحالة بل صفة وإذا كان صفة أين الخبر رجل في الدار جالس فإذا قلت جالس هنا تم الخبر لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة فائدة لكن إذا قلت رجل في الدار ما تمت الفائدة لأن في الدار وصفت به رجل فخرج الرجل رجل بذلك عن بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف فصح عندئذ الإخبار عنه ولا يصح الإخبار عنه بالشيء الذي أخرجه من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف فلا بد من خبر بعد هذا الوصف فتقول رجل في الدار جالس يحتاج إيش كيف تأويل إيش تقصد بالتأويل أيوة لا هنا لا بد من إظهاره لا تقول فقط هذا التقدير لو قلت رجل في الدار لا تسوغ الفداء هكذا بل تأتي بي بالخبر تقول رجل في الدار جالس أو تؤخر المبتدا هذا فتقول في الدار رجل فإذا قدمت الخبر في هذه الحالة جاز الابتداء بالنكرة وإلا فلا وإلا لابد من وصف النكرة حتى يخرج الوصف لابد من وصف النكرة التي تريد أن تجعلها مبتدا لابد أن تصفها أولا ثم تأتي بإيش بالخبر بعده وسيأتي متى في أماكن جواز الابتداء بالنكرة أن من المسوغات للابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة أن تكون النكرة موصوفة فإذا قلت رجل في الدار جالس فيكون من هذا القبيل أي نكرة موصوفة وصفها سوغ الابتداء بها نعم
قال قال وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة فإن طلب النكر الوصف
لتختص به طلب حثيث تعرفون الحثيث أيوة طلب يعني الطلب نعم إن شئت قلت بقوة يعني طلب متتابع لا ينفق عن الطلب حتى يحصله لأنه من الحث والحظ على الشيء وهو طلب الشيء بدون فتور كان في إلحاح حتى يصل إليه نعم
قال فالتزم تقديمه
دفعا لهذا التوهم، أي ليس هو التوهم الحقيقي، أي لهذا التردد. ما تفهمون هذا؟ لأنك إذا قلت الآن رجل في الدار، فلفظة في الدار دائر بين أن يكون صفة وبين أن يكون خبرا، وذكرنا لكم آنفا أن كونه صفة أرجح. ولذلك قال ابن هشام فيما بعد: طلب النكرة للوصف طلب حثيث. إذن فهو يدور بين كونه وصفا وبين كونه خبرا، ولا يمكن أن يكون خبرا، لا يمكن أن يكون خبرا، لأنك إذا جعلته خبرا تكون قد أخبرت عن النكرة، والنكرة ما هناك شيء يسوغ الابتداء به إلا هذا الوصف الذي جعلته خبرا. فإذا جعلته خبرا إذن لا يمكن أن يبتدأ بهذه النكرة أيضا، فوجب أن يكون أو ترجح أن يكون هذا الوصف، أو أن يكون هذا الذي يتردد بين الوصفية وبين الخبرية، ترجح أن يكون وصفا. ينفع على هذا تأتي بالخبر إن أردت، عندئذ أن تقول مثلا زي رجل في الدار تقول جالس، فجالس يكون خبرا. نعم
مولود يعني رجل مولود
تقدير
هذا يكون صفة،
أي يكون صفة. نعم يكون صفة، نعم ما تعلق به. نعم
فيبدأ من خبر لكم. قال وفي الثاني إخراج ما له صد الكلام.
أيوه أين زيد، أين زيد مثلا، ليس هذا هو المثال؟ أين زيد، فأين هنا خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ ليست العلة في تقديم الخبر هنا هو العلة، أو هي العلة في تقديم الخبر في المثال المتقدم، إنما علة تقديم الخبر هنا لأن الخبر وإن كان خبرا ورتبته التأخير، لكنه من ألفاظ الاستفهام التي لها الصدارة، لابد تقدم نظرا لأن لها الصدارة، فتقول أين محمد، لا تقول محمد أين، محمد أين، هذا ليس في كلام العرب قاعدة، لأنك أخرجت ما له صدر الكلام عن الصدرية، ولم يرد بهذا السماع. نعم فهذه العلة،
يعني لو أخذته تخرجه عن صدريته،
أيوه تخرج عن صدريته، وإذا أخرجته عن صدريته خرجت أي أيش، خرجت من كلام العرب. ولذلك تقدم لكم ما أدري في العش في الأجرومي أو في غيره، أنه لا بد أن يكون هذا التركيب للكلام عندما كان يعرف الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع فسر بأن يكون هذا التركيب كما وضعه العرب. ولذلك أنا كنت أبين في بعض الدروس كذا أن هذا من ناحية التقديم والتأخير والضبط والشكل لآخر الكلمات، ومن ناحية معاني الكلمات أن تكون قد استعملت الكلمة هذه في المعنى الذي يعرف العرب هذا المعنى لهذه اللفظة به. إذن فهذا، إذن فأنت إذا قدمت هنا وقلت محمد أين، هذا ليس بحسب الوضع، فإذا لم يكن بحسب الوضع فليس بكلام، فالنهاة يقول مثل هذا ليس بكلام. فإن قلت هو كلام نقول لا، لأنه يخالف قواعد العرب، إذن فليس بكلام. والسر في هذا هنا لأن له الصدارة، وإن كان خبرا ورتبة الخبر في الأصل التأخير، ما لم يعارض ذلك التأخير عارض آخر من وجوب صدريته، فهنا وجب أن يصدر عن أين، وإن كان خبرا لأن له الصدارة. ولأن هذا التقديم بكون الصدارة له لا ينافي كونه خبرا، ولا يؤثر على ابتداء المبتدأ، لا يؤثر فيه، إذن فيقدم وجوبا. نعم
قال وفي الثاني إخراج ما له صد الكلام.
نعم
قال وفي الثاني إخراج ما له صد الكلام وهو الاستفهام عن صدريته.
أشفك عن صدريته.
قال وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.
وما هذا الثالث؟ على التمرة مثلها زبدا. مثلها هذا هو المبتدأ المؤخر، أين خبره؟ على التمرة. وتجريد التمرة على التمرة، الخبر هنا مشتمل على ضمير يعود على المبتدا، يعود ايش على المبتدا. فلو قدمنا المبتدا وقلنا مثلها على التمرة، مثلها اي المبتدا استوى على الضمير يعود للخبر، هكذا نقول المبتدا هنا استوى واشتمل على ضمير يعود على الخبر. والخبر منزلته التأخير، والمبتدأ رتبته التقديم. فلو قدم المبتدأ مع هذا الضمير العائد إلى الخبر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، والأصل في الضمير أن يعود على متقدم. فلو قلنا مثلها على التمرة، مثلها إيش على التمرة، إذن فتكون أعادة الهاء على التمرة. وإعادة الضمير في مثل هذا إن صح مثلا أن تأتي بالضمير هذا الضمير يفسره ما بعده، أي أن ما بعده مرجع له، هذا لا يكون في فصيح الكلام إلا إذا كان المرجع تمييزا، إلا إذا كان المرجع تمييزا، كما في قولك ربه فتية، وهذا قليل آيتها، أو كما في قوله أعيدها نظرات منك صادقة أن تحتب الشحم في من شحمه ورم، أعيدها نظرات. فالهاوى هذه مرجعه إيش إلى النظرات ومتأخر عنه، لكن النظرات هنا تمييز. فهذا مثل هذا وارد من كثرة كلام العرب، لأن المرجع هنا ليس بعمدة في الكلام بل هو فضل، لأن التمييز فضلة رأيتها، فليس كالمرجع الذي هو العمدة. فالمرجع العمدة الأصل فيها يتقدم ويأتي الضمير ويعود إليه، أما المرجع الفضل فلا بأس في لغة العرب أن يكون هذا المرجع الفضل متأخرا عن الضمير الذي يعود إليه كما في هذا المثال. نعم نكتفي بهذا.
كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. شرحا، وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه.
وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، وهذا أصل مضطرد في جميع أبواب النحو. إذا حذف شيء فلا بد من دليل يدل على المحذوف، وإلا لم يجوز، لأن الحذف بدون دليل يؤدي إلى اللبس، وما كان كذلك لا يفعل، لكن إذا دل عليه دليل جاز حذفه. ولذلك تجد ابن مالك مثلا يقول في باب المبتدا والخبر وحذف ما يعلم جائز، قال ما يعلم جائز. إذن فإذا لم يعلم لا يجوز حذفه لأنه يؤدي إلى اللبس. نعم.
قال فالأول نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار.
فحذف هنا المبتدأ، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أو من ذلك النار، أي هي النار. نعم، فحذف المبتدأ، والسياق يدل على حذفه. نعم.
وقوله تعالى سورة أنزلناها، أي هذه سورة،
أي هذه سورة. فهذه هو المبتدأ وقد حذف، وسورة خبره. لذلك لو تأملت مليا وفي هذه الآية سورة أنزلناها، لا تستطيع أن تجعل السورة مبتدأ. لماذا؟ لأنه نكرة. حتى ولو قلت بأن أنزلناها يكون صفة له، ما الذي بعد هذه الصفة؟ وفرضناها، فليس هناك شيء بعد هذه الصفة. لو فرضنا أنك جعلتها صفات، ليس بعدها ما يدل على الخبرية. فهنا تعرف أن المبتدأ هو الذي حدث، هذه صورة أنزلناها. إذن فتكون جملة أنزلناها وفرضناها صفات لسورة، والمبتدأ محذوف. نعم.
قال والثاني كقوله تعالى أكلها
دائم
وظلها.
الثاني هو حذف الخبر. الخبر هنا محذوف وظلها دائم أو وظلها كذلك. ولعل هذا عند النحاة من باب الحذف من الثواني لدلالة الأوائل عليه، لأن قولها أكلها دائم، دائم تقدم ذكره وهو أول في الذكر، ثم قال وظلها، وما قال دائم، والسياق يدل على أنه يقصد دائم، إذن فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. ولعل من هذا القبيل أيضا قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، فحذف من الثاني لأنه تقدم النظير هذا المحذوف في الثاني في الأول، أسمع بهم وأبصر وأبصر بهم. نعم، لكن هنا حذف الخبر نعم من الثاني. وكل هذه من الأدلة على الحذف، إذا حذف شيء فلا بد من دليل يدل عليه، فوجوده في الأول دليل على أنه محذف في الثاني، وهذا المقصود. نعم.
قال أي دائم.
أيوه.
طيب. وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله.
شوف، أأنتم أعلم، أعلم هذا خبر، أم الله، الله مبتدأ، وأين خبره؟ حذف وهو أعلم لأنه ذكر في الأول. أأنتم أعلم أم الله، وهذا من الإيجاز الجميل اللطيف. نعم.
وقد سمع حذف كل منهما وقائل الآخر بقوله تعالى
وقد اجتمع حذف كل منهما
وبقاء الآخر.
عندك بقاء ولا بقائي؟
عندي بقاء.
لا، لا بد من أحدهما.
طيب،
حذف ايش؟ ايوه،
سمع حذف وبقاء.
نعم. وبقاء. نعم،
وبقاء الآخر. في قوله تعالى سلام قوم منكرون.
ايوه، سلام قوم منكرون. اجتمع حذف المبتدأ وحذف الخبر في وقت واحد في هذه الآية. التقدير قالوا فسلام قوم منكرون، سلام عليكم. سلام مبتدأ والخبر حذف. ولماذا جاز الابتداء هنا بالنكرة؟ للدعاء، وإلا الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيد النمرة، لكن جاز الابتداء به هنا بالنكرة لأنه دعاء. فسلام عليكم قوم منكرون. هذا إذا قلنا بأن سلام مبتدأ، ليس كذا؟ وقوم منكرون أي أنتم قوم منكرون، وحذف من الثاني المبتدأ وحذف من الأول الخبر. سلام عليكم، عليكم حذف هو الخبر، وفي قوله قوم منكرون حذف المبتدأ أي أنتم قوم منكرون. نعم. ها؟ يعني انما اذا فالدليل يا اخي قد يكون الدليل لفظيا وقد يكون معنويا وهكذا. نعم. وما تقدم قبل قليل من الادله هي ادله لفظيه، وذلك انه تقدم ذكر للمحذوف او نظير للمحذوف في الاول، فصوغ ذلك حذف هذا النظير في الثاني، وهذا لفظي، لكن هنا معنوي مبني على المعنى. نعم.
قال فسلام مبتدأ.
أيوة، شوف.
حذف خبره. أي سلام عليكم.
نعم.
وقوم خبر. حذف مبتدأه.
أيوة.
أي أنتم قوم.
قوم منكرون. ولعل هذا من بلاغة القرآن وإعجازه في النظم والتركيب. وهو كذلك. ففيه درر كثيرة جدا. يفتح الله على من شاء بمعرفة وإدراك هذه الدرر، لكن بعد إعمال الأسباب في كسب العلم ومعرفته. نعم، لأن عجائب القرآن لا تنتهي، لا تنتهي. نعم.
قال عطلا ويجب حذف الخبر قبل جوابي لو
بأثري. لأن مفرده مفرد ومسائله ما هو مسألة، فهو مؤنث، إذا فتذكر تذكر ايش العدد، تذكر العدد معه فتقول اربع مفاعل، كما تقول اربع نسوة وعشر نسوة، بخلاف ما لو كان مفرد مذكرا فانك تؤنث العدد فتقول عشرة رجال وهكذا. نعم، فهو اربع مفاعل، كهذا ما اشار اليه ابن مالك كما سياتي، ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما احاده مذكرا. نعم.
قال احدها قبل جواب لولا.
ايوه.
نحو قوله تعالى لولا انتم لكنا مؤمنين.
ايوه. أيوة. لولا انتم اقرا.
لولا انتم فردتمونا.
فردتمونا. جعل الخبر فردتمونا كونا خاصا. لولا انتم فردتمونا لكنا مؤمنين. اي منعتمونا لكنا مؤمنين. اذا فهناك من يمنع الناس عن الايمان وما اكثرهم. لولا انتم لكنا مؤمنين. ولذلك يجب ان تزال هذه الحواجز بين الناس وبين الاسلام، وهذا من اسباب فرض الجهاد، لان قوى الشر تعترض بين الناس وبين الحق، فلو ازيلت هذه القوى بين الناس وبين الحق لا يعني لدخلوا في دين الله ولا امنوا، لكن ماذا من هذه القوى موجوده فيه من الناس. فلولا انتم لكنا مؤمنين، لولا انتم صددتمونا ومنعتمونا. والمنع يكون باساليب شتى وبامور كثيره جدا لا سيما في هذه العصور، والله المستعان. نعم. اذا فحرف لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع معناه حرف امتناع لوجود، مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ولا يعمل عملا لكن يفيد هذا المعنى، امتناء شيء لوجود غيره. فوجود هؤلاء الكفار او وجود هؤلاء المانعين عن الايمان صار سببا في انصراف هؤلاء عن الايمان، فهو حرف امتناع لوجود. نعم، امتنع ايمانهم لوجود هؤلاء الصادين المانعين. نعم. وانتم مبتدع وخبره محذوف، وجوبا تقديره صددتمونا اذا قدرته مفردا. نعم، اذا قدرته جملة، واذا قدرته مفردا لولا انتم صادون. نعم. اقرا.
اي لولا انتم صددتمونا عن الهدى.
ايوه.
بدليل ان بعده نحن صددناكم.
أيوة.
الهدى بعد
اذا. كانه يريد يشير الى انه لماذا قدر الخبر بصددتمونا، يعني يوجد في الآية ما يدل عليه فيما بعد، ولذلك قدره بكون خاص صددتمونا وهو الصد، أو بشيء خاص ليس بمطلق الوجود، لولا أنتم أي صددتمونا، لأنه ممكن أن يقدر بكون عام لولا أنتم موجودون مثلا على سبيل المثال، لكنه هنا اختار أن يكون الخبر هنا شيئا خاصا لمجيء ذلك الشيء خاص في الآية بعد في سياق الآية، فالقرآن يفسر بعضه بعضا وهو الأولى ومن أول المراتب للتفسير. نعم.
قال الثانية قبل جواب القسم الصريح نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي لعمرك يميني.
أيوة. لعمرك يميني أو قسمي. إذا فالخبر هو يميني أو قسمي، هو المحذوف، والعمر هو المبتدا وهو صريح في القسم، اي لا يحتمل غير القسم. وسياتي للمصلي فيما لو احتمل المبتدا القسم وغيره فانه لا يجب حذف الخبر عندئذ. اما اذا كان للقسم الصريح ولا يحتمل غيره فالخبر محذوف وجوبا. لعمرك قسمي، فقسمي هو الخبر المحذوف. نعم.
واعترضت بالصريح على
أيوة.
نعم. عهد الله فإنه يستعمل قسما وغيره تقول في القسم عهد الله لأفعلن.
أيوة.
وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به.
هذا هو، فهو عهد الله هنا يجب الوفاء به الأخير، ليس القصد به القسم، ولكن في المثال الأول المراد بالعهد هنا القسم. عهد الله لأفعلن بدليل لام الموطئ للقسم، لكن في المثال الثاني عهد الله يجب الوفاء به، فالعهد هنا ليس صريحا للقسم، لا يراد به القسم، فلا يكون حكمه كحكم ما لو كان صريحا في القسم في عدم أو في وجوب حذف الخبر. فهنا يذكر الخبر، يجب ذكر الخبر هنا. نعم.
قال الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ.
يمتنع كونها خبرا،
كونها خبرا عن المبتدأ.
أه.
كقولهم ضربي زيدا قائما.
أيوة ضربي زيدا قائما. نعم.
أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. فحاصل خبر. وإذا ظرف للخبر مضاف مضاف إلى كانت تامة.
أيوة.
وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المخبر. وقائما حال منه. وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ
لفساد المعنى. لا يصل أن تقول ضربي زيد القائم على أن قائم خبر إيش؟ ها؟ لا لضربي، ها؟ لضربي، لأنك قلت ضربي زيدا، ضربي مبتدأ رأيت، وزيدا هذا مفعوله لأن المصدر يعمل عمل فعله، وقائما هذا حال من المفعول به وهو زيد. ضربي زيدا حال كونه قائما، فلو رفعت قائما وقلت قائم فإنه لا أصلا يكون خبرا لفساد المعنى، فإن الضرب لا يكون قائما، إنما المضروب الذي هو زيد هو الذي يكون قائم، هو الذي يكون قائما. إذن فأصل التركيب أن يقال ضربي زيدا حاصل قائما، حاصل حال كوني قائما. لكن لماذا حذف الخبر هنا حقيقة ضربي زيدا حاصل؟ قالوا الحال والخبر بينه مناسبات كثيرة، وكلها بمثابة الصفة من الصفات والنعود، فهنا تشابهت، فلتشابهها لو أظهرنا الخبر هنا وقلنا حاصل ثم قلنا قائما فيه تشابه من ناحية المعنى، وفي هذا تكثير للفظ ما يمكن أن يخفف منه، هكذا يعدل بعضهم. إذن فنقدره أحسن من أن نظهره، نقدر إيش الخبر، فنقول ضربي زيدا قائما، لأننا نعرف لو قلنا قائما وحذفنا الخبر، حذف الخبر يدل عليه الدليل، وهو أن قائما هنا لا يصلح أن يكون خبرا، إذن فهذا يشير إلى الخبر المحذوف، لأن إذا جعلنا قائما حالا للمضروب، إذن فنبحث عن الخبر المبتدأ لضربي فنجد أنه محذوف، تقديره حاصل إذا كان قائما أو قائما، إذا كان المضروب قائما. نعم. إذن فهذا من أماكن وجوب الحذف، وجوب الخبر من أماكن وجوب حذف الخبر وجوبا. نعم.
قال فلا تقول ضربي قائم.
ها. فلا تقول ضربي قائم لماذا؟ لأن بفساد المعنى والإعراب تحت المعنى، كما قال ابن الأنباري في كتاب الإغراب في جدل الإعراب، الإعراب تحت المعنى. لأنك الآن إذا قلت ضربي قائم، الضرب كما سبق أن قال ابن هشام عرض، والعرض لا يقوم بنفسه، فكيف يكون مخبرا عنه؟ ضربي قائم، هل أنت ترى الضرب يذهب تقول هذا هو الضرب يذهب؟ شوف الضرب يذهب حتى تقول الضرب قائم، فيفسد المعنى، لأن الضرب ما يقوم بنفسه، يقوم بمحل هو الجوهر، كما عبر سبقا عبر ابن هشام عنه، ولذلك فسد المعنى. إذا فلا بد أن تقول قائما، لأن قائما سيصير حالا للمضروب وهو زيد، ضربي زيدا قائما، أي ضربي لزيد حاصل حال كون زيد قائما، يعني ما أضربه إيش جالسا. ها؟ من
فاعله أنا، أضربه أنا قائم،
أضربه
قائما هو
الحال. لا في كل هذا لا يتأتى في هذا السياق، ضربي زيدا ها قائما، ها على أنك أنت إيش أنت القائم، هو ممكن أن يكون، لكن في هذا السياق الأسلوب يأبى أن يكون حالا من الفاعل، إنما هو حال المفعول به الذي هو زيد.
نعم نعم.
قال لأن الضرب لا يوصف بالقيام. لأن الضرب لا يوصف بالقيام لماذا؟ لكون الضرب عربا يقوم بغيره ولا يستقل بنفسه.
نعم.
وكذلك أكثر أكثر شربي السويق ملدودا. أكثر شربي أكثر هنا هو المبتدأ وأضيف إلى المصدر ها الذي هو شربي، وشربي هذا عامل في السويق ها عامل في السويق النصب ملتوتا. ملتوتا حال من المفعول به الذي هو السويق، حال من المفعول به الذي هو السويق ملتوتا، أي أكثر شربي السويق حاصل وواقع حال كون السويق ملتوتا، يعني مخلوطا من لته، لا تعرف اللت السويق، ومنه اللات والعزة، لت السويق أي خلطه بشيء آخر. ما عندكم السويق؟ ما عندكم؟ ها؟ ما تدري؟ أيوة أصلنا الدقيق وكذا، أيوة هذا هو، ما أدري كيف تجهل هذا. نعم نعم هذا هو ملتوتا أي مخلوطا بشيء يطيبه ويزيد فيه نعم في مذاقه وما شبه ذلك. نعم.
وأفضل ما يقول الأمير قائما،
هذا أيضا مما يجب حذف الخبر فيه. أخطب الأمير، أخطب ما يكون الأمير قائما، أخطب ما يكون الأمير قائما، فقائما هذا حال رأيت. ولا وهذا الحال قبله خبر محذوف، أخطب ما يكون الأمير حاصل قائما ها فحذف في الخبر وجوبا. نعم الجملة بعد إيش؟ كي المصادر ليس جمل، ليس جمل المصادر، لا يكون ليس جمل المصادر. مثلا تقول السفر وغدا ها السفر مصدر وغدا ليس بإيش؟ ليس بحال. أو ماذا تقصد؟ لا يشترط، ليس كل مصدر جاء يجب أن يكون ما بعده حالا، إلا بحسب الأساليب. نعم. ها؟ أنت مثلا تريد أن تقول المصدر يعمل عمل فعله، إذا كان المصدر فعله متعديا فأضفت هذا المصدر إلى فاعله في المعنى، إذن فينتصب المفعول به بعد ذلك، كما في هذا المثال أكثر شربي السويق. الآن أضفت المصدر هو الشرب إلى الفاعل في المعنى وهو الياء، الياء هو الفاعل، إذن فبعد ذلك إذا جر هذا المصدر فاعله في المعنى ينصب بعد ذلك مفعوله وهو السويق. ولولا دفع الله الناس، فالدفع مصدر لشيء متعد وقد أضيف إلى فاعله في المعنى وهو الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك نصب المفعول به. وهذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، تكمل عمله بالنصب بعد إضافته للفاعل، وتكمل عمله بالرفع بعد إضافته للمفعول به. ولعل هذا سيأتي لابن هشام في أواخر القطرة وكذا في أعمال المصدر. وبعده حال، ولهذا كما تعرف الحال فضة وليس في كل وقت يكون ما بعده حال، حسب الأساليب. هنا ما بعده حال، هنا أكثر شرب السويق ملتوتا، فملتوتا هنا حال، فليس للضابط مضطرد أن يكون ما بعده دائما حالا، لا، لكن تنظر إلى السياق وإلى الأسئلة أنواع الأساليب. نعم.
قال وأفضل ما يكون الأمير قائما تقديره حاصل. أيوة. وكان ملتوتا أو أيوة. قائما
أو قائما
وعلى ذلك فقس،
وعلى ذلك فقس. نعم.
بس ما تنزل أشياء، هل مثلا نكون مثلا حاصل فقط ولا حاصل إذا كان ملتوتا؟
لا إذا قلت حاصل تقول حال كونه ملتوتا لا بس، أو حاصل ملتوتا. إذا قلت حاصل سواء ذكرت قول بعد ذلك حال كونه أو لم تذكر، المهم حصل التقدير ما يضر. نعم حاصل ملتوتا ممكن، نعم ما يضر. أيوه.
قال الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة
أيوة.
كقولهم كل رجل وضيعته.
أيوة كل رجل وضيعته. والواو هنا واو للمصاحبة الصريحة. معناه أي معنى المصاحبة الصريحة أن معنى الواو هنا هو المصاحبة، يدل على أن هذا يصحب هذا. كل رجل وضيعته أي كل رجل مع ضيعته، معناه هكذا. معنى الواو هنا بمعنى إيش؟ معنى الواو هنا المعية أو المصاحبة، المقدرة مع، هذا هو. ولذلك سيأتي لك عند بعض النحاة أنه ليس هناك شيء محذوف اسمه خبر، لأنهم يؤولونه بمع كل رجل وضيعته. نعم، فهذه الواو يسمونها واو المعية فائدة، لكنه في للعطف، تفيد العطف في مع كونه للمعية. والعطف الحروف العاطفة تكون لكذا وكذا، قد يكون الحرف مثلا الفاو مثلا للعطف وللترتيب والتعقيد، فهذا هنا كذلك يفيد العطف والمصاحبة أو المعية، بحيث أنك تستطيع أن تضع بدلها لفظة مع فيستقيم الكلام. فمثل هذه الواو أي المبتدأ بعدها يكون خبره محذوفا وجوبا، أي كل رجل وضيعته مقترنان، فمقترنان هو الخبر المحذوف وجوبا. ما واو المعية؟ نعم أيوه أيوة، هو يختلف عن هذا، لأن ذلك شرط ذلك الواو المعية التي يأتي بعده المفعول معه أن يكون قبل واو المعية في جملة فعلية أو فعل صريح أو فعل اسم فيه معنى الفعل أو حروفه، فيكون الواو فتكون الواو واو المعية، ويكون ما بعده عندئذ منتصبا على المفعولية معه. تقول السرت والنيرة، ألا ترى السرت جملة فعلية أو أنا سائر والنيرة، فلا بد من اشتراط وجود فعل قبل الواو التي ينتصب المفعول معه بعدها على المفعولية معه، لا بد من هذا الشرط. لكن هنا إذا قلت أنا كل رجل، رجل ما في فعل وضيعته، رأيت كل رجل وضيعته، يعني فكل رجل ما في لا فعل فيه، رأيت ولا اسم فيه، ولا اسم فيه معنى الفعل وحروفه لا يوجد، إذا فلا تقول وضيعته، لا تنصب المفعول معه. هذا الفرق بينهما. نعم اقرأ.
قال أيوة. كل رجل مع ضيعته مع ضيعته مقرون.
أيوة نعم نعم. ما بعد يكون موصول المفعول معه. أيوة. يشترط في أن يتقدم قبل الواو فعل جملة فعلية، هذا الفعل فيه معنى الفعل وحروفه، أو اسم فيه معنى الفعل أو حروفه. هو تخلف، إذن فلا يكون الاسم بعد الواو هنا مفعولا معه. لذلك يقول مالك ينصب التالي الواو مفعولا معه في نحو السيري والطريقة مسرعة. سيري شفت السير، هذا فعل. إذا فإذا قلت والطريقة، إذا تنصب الطريقة للمفعولية معه. رأيت؟ أما هنا كل رجل وضيعته، فإن الواو إن كان معناه المصابها والمعية، لكن ما قبل الواو ليس هناك فعل، ثم ما بعد الواو أيضا بمثابة جملة. بمثابة جملة، والمفعول معه يشترط فيه أن يكون اسما مفردا. كل رجل وضيعته مقترنان، وضيعته ايش؟ مبتدا، ومقترنان خبر. اذا فهذه جملة اسمية واقعة بعد الواو، والمفعول معه لا يكون جملة لا اسمية ولا فعل، انما هو اسم مفرد. نعم.
والثاني
هو ايش؟ أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو أنا سائر والنيلة، أو سائر والطريقة. ألا ترى السائل؟ سائر اسم الفاعل، واسم الفاعل في قوة الفعل المضارع، اسم الفاعل اسم المفعول صفة المشاور اسم الفاعل، وهذه الأسماء يسمونها الصفات الصريحة وهي تنفي قوة الفعل المضارع. أيوة كل رجل وضيعته مقترنان. كل رجل مبتدا وضيعته مقترنان، هذا كله في مقام خبره. أيوة نعم نعم نعم. اقرأ.
أي كل رجل مع ضيعته مقرونان.
أيوة.
والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية.
شفت كيف هذا معنى الصراحة؟ هذا معنى إيش؟ الصراحة في الواو، أي تكون الواو صريحة في الدلالة على المعية، وهذا من أهد المعنى. المعنى تدل على هذا، وإلا فإن الواو قد تكون واوا عاطفة محضة لا اشتراك ولا مصاحبة فيه، وقد تكون الواو غير ذلك، قد تكون القسم وما شبه ذلك، لكن هنا فيه معنى العطف والمصاحبة، والمصاحبة أدلى وأظهر ما يكون في الواو، ما يكون في الواو هنا. نعم نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن له: وكان ربك قديرا. شرحا. قال: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. في الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، وهو ثلاثة أنواع: ما يرفع المبتدأ.
نعم، وهذا وجه تسميتها نواسخ، كون هذه الأفعال تنسخ حكم الابتداء، فينقل المبتدأ من الرفع على الابتداء إلى الرفع على الإسمية لها، وينصب الخبر فيرفع فيزيل ويزيل حكم الخبر في الرفع على الخبرية إلى النصب على أنه خبر لها، فهذا معنى النصب. نعم.
قال: وهو ثلاث أنواع: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأقواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأقواتها، وما ينصبهما معا وهو ظن وأقواتها. ويسمى الأول من معمولي باب كان واسما وفاعلا.
من معمول ايش؟
من معمولي باب كان.
بابي ولا؟
بابي
كان. ايوه.
من معمولي باب كان اسما وفاعلا.
ايوه. اسما ايش؟
وفاعلا.
كذا وفاعلا؟ ايوه. يعني كان يريد ان يقول اسما وهو فاعل، اي يشبه الفاعل. لا انه فاعل، عندما تدخل كان المبتدأ والخبر تقول مثلا كان محمد مجتهدا، فمحمد في هذا المثال ليس فاعلا، إنما يشبه الفاعل في الرفع، هذا مراده. رأيت؟ ولأنه إذا كان اسم وكان مرفوعا فهذا يدل على قوته، يدل إيش؟ على قوته في الجملة الكلامية، لأن الأصل في الجملة الكلامية أو في الجملة عموما عند النحاة أن تتركب الجملة من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب فاعل، أو من مبتدأ وخبر، أي من مسند ومسند إليه. فهذا إذا حصل في الكلام يقال إن الجملة قد وجدت، أو إن الجملة الأركان الأساسية في الكلام قد وجد. فهكذا إذا قلت كان محمد مجتهدا، فإنك تسند كان إلى محمد، رأيتها؟ فإذا أسندته إليه أشبه الفاعل، لكن ليس بفاعل، أشبه الفاعل، فأنك أسندته إليه، والفعل مبني للمعلوم، والفعل إذا بني للمعلوم وأضيف إلى اسم بعده مرفوع كان فاعلا. إذن فعل هذا يشبه اسم كان الفاعل وليس بفاعل كما أن خبر كان يشبه المفعول به وليس بمفعول به، إنما الشبه من ناحية الإعراب الضبط الحركة. الفاعل مرفوع واسم كان مرفوع والمفعول به منصوب والخبر كان منصوبا، فهذا هو معنى قوله فاعلا وإلا ليس بفاعل. نعم.
قال ويسمى الثاني خبرا ومفعولا.
شوف، يسمى الثاني خبرا ومفعولا، هذا على التشبيه بالمفعول به، لأن الجملة عندنا كان محمد مجتهدا وجدنا فيه مسند ومسند إليه، وما عدا المسند والمسند إليه يكون فضلة، والفضلة من علامته أن يكون منصوبا واسم كان منصوب. إذن فأشبه الفضلة لأنه أخذ صفة وحكما من صفات وأحكام الفضلة وهو النصب. نعم.
قال ويسمى الأول من معمولين باب إن اسما والثاني خبرا.
أيوة، عكس ما تقدم، لأن إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها على حد قولي في الخلاصة، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، وهذا الذي بينه هنا. فاسم إن يكون منصوبا وخبره يكون مرفوعا. نعم. ايوه، لكن العكس هو العمل، العكس في العمل، العكس ايش في العمل، ليس كذا، العكس في العمل. لا اسم ان يقال اسم ان ويقال كذلك ايضا اسم كان، لكن اسم كان واسم ان هل حكمهما واحد في الاعراب؟ اذا فهذا محل العكس. نعم. ولذلك قال ابن مالك كان عكس ما كان من عمل، العمل هو هنا يختلفان. نعم. نعم.
قال ويسمى الاول من معمولين باب ظن مفعولا اولا والثاني مفعولا ثانيا.
ايوه، من معمولي باب ايش؟ ظن واخواتها. هذه النواسخ كما سبق ان اشار اليها ابن هشام على ثلاثه اقسام: قسم ينسخ حكم المبتدا والخبر فيرفع الاسم على انه اسم المبتدا على انه اسم لها وينسب الخبر على انه خبر لها، هذا كان واخواتها، عكس ان واخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر. والقسم الثالث ما ينصبهما معا فيصير المبتدا والخبر بعد ان كان عمدتين يصيران فضلتين، وذلك في ظن واخواتها بعد ان تستكمل الظن واخواتها فاعلها، فان المبتدا والخبر يصيران فضلتين، تقول ظننت محمدا مجتهدا. وهذا كما سبق قلنا لكم بان المعتبر عند النحاة في الكلام ان يوجد فيه المعتبر بتركيب الكلام او الاجزاء الرئيسيه في الكلام وهو الفعل والفاعل، او بعباره اعم المسند والمسند اليه، وهذا اما فعل وفاعل او فعل ونائب فاعل او مبتدا وخبر، وما بعد ذلك في حكم الفضله وان لم يمكن الاستغناء عنه. فانت الان اذا قلت ظننت، هنا من ظننت فقط تركب الكلام لانه فعل وفاعل، إذا ما بعده يكون في حكم الفضلة. ولذلك إذا قلت زيدا قائما فزيدا مبتدأ مفعول أول ومجتهدا مثلا مفعول ثاني، أي فضلتان، مع أنهما في الأصل كانا عمدتين مبتدأ وخبر، أي مسند ومسند إليه، فلما جاء النسخ انتقلا إلى الفضلة. أي نعم،
هذا هو رغم أنهم لا يمكن الاستغناء عنهما. وهكذا كثير من الفضلات أو بعض الفضلات تجدها فضلة في الاصطلاح ومنصوب، والنصب علامة الفضلة، النصب علامة الفضلة، ومع ذلك لا يستغنى عنه من ناحية المعنى. فلو قلت الآن ولا تمشي كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض وسكت، لا تمشي هذا خلاص أنت لا تمشي الفعل والفاعل خلاص تكونت الجملة وحصل الكلام. في الأرض هذا كله تابع ليس بأساس في الكلام، لكن لو سكت على هذا المعنى لا ليس بجيد، مخل، السكوت على هذا مخل. إذا ما بعده لا ولا تمشي في الأرض مرحا، ومرح الحال وهو فضلة، ومع كوني فضلة لا يمكن الاستغناء عنه عن هنا لما ترتب على الاستغناء عنه هنا من فساد المعنى. نعم.
قال والكلام الآن في باب كان.
أيوة.
وألفاظه ثلاثة عشرة لفظة. وهي على ثلاثة أقسام. واحد. قال ما يفعل المبتدا وينصب الخبر بلا شرط.
بلا شرط. أيوة.
وهي ثمانية.
فكونها تنصب أو تعمل هذا العمل بلا شرط دليل على أصالتها في هذا الباب، وهذا مضطرد في أكثر الأبواب. إذا رأيت الفعل أو الحرف يعمل هذا العمل الذي يختص له أو هو مختص به بدون شرط فهو متأصل في ذلك الباب، كما هو الشأن في هذه الثمانية. نعم.
قال وهي ثمانية كان وأمسى وأصبح وأضحى وبات وظل وصار وليس. وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه مثل أو شبهه وهو أربعة زال وفتئ وفرح وانفك. فالنفي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولن نبرح عليه عاكفين. وشبهه هو النهي والدعاء فأوت قوله استمر ولا تزل
ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. لا تزل ذاكر الموت، لا تزل أنت، فأنت اسم تزال وذاكر خبرها. نعم.
قال والثاني كقوله ألا يسلم يا دار من
ألا يسلم يا دار مين على البلا ولا زال منهلا بجرعاء في القطر. ألا يسلم يا دار مين
على
يا دار مين، تعرف مين اسم امرأة وهو مصروف يا دار مين على البلا. ومين هذا هذا صاحبة شو اسمه غيلانة ذي الرمة، تعرفون غيلانة ذي الرمة؟ ها هذه صاحبتها، شوفوا
قال وما يعمله بشرط أن يتقدم عليه مع المصدرية الظرفية وهو دام كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
هو أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، محل الشاهد دمت ما دمت حيا، فإن دام ما دامت ما المصدرية ما المصدرية الظرفية سبقت داما فداما تكون من أخوات كان. وهذه وما هذه يسمونها مصدرية ظرفية، هي مصدرية لأن مدخولها ينسبك في تأويل مصدر وظرف، أي يكون يشتمل التأويل لمدخول ما هذه على مصدر وظرف ما دمت حيا تعويله مدة دوامي حيا، فمدة الظرف والدوام مصدر، يعني فهذا معنى قولهم مصدرية ظرفية مدة الدوام حيا، فهذا هو الشرط فيه. أما لو لم تتقدم ما هذه الظرفية المصدرية لدامة فلا يكون من أخوات كان. تقول مثلا دم قرير العين، دم قرير العين، فالدم هنا ليس من أخوات كان لأنه ما تقدم عليها نفي المصدرية الظرفية. إذا فكيف تعرب هنا دم قرير العين مثلا؟ فالدم في الأمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت، وقرير العين حال، قرير حال وهو مضاف والعين مضاف إليه. نعم. ما دمت مدة دوامي، أيوه مدة دوامي حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. إذا معناه لا بد منهما حتى يموت. نعم نعم.
دوامي حيا وسميت ما هذه المصدرية لأنها تقدر.
أيوة الآن يبينه ابن هشام رحمه الله، تقدر إيش؟
بالمصدر.
بالمصدر.
أيوة. الدوام.
أشوف. هذا واحد.
وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة.
وهو المدة. نعم. مدة. لا الزمن. أيوة. في هذا الزمن نعم. الزمن نعم. أي لابد لابد نعم بالاستقراء نعم. مدة جلوسي ما دمت جالسا مثلا. نعم.
قال أصل فقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء
عالم وجهول سليم جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. توسط هذا من أحكام هذه الأفعال الناسخة. نعم.
نقول في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل. قال الله تعالى
على الفاعل وتوسط بين الفعل والفاعل. نعم.
قال
وهذا وجه الشبه. نعم. انت ذكرت
باب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل.
أيوة.
فما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المفعول على الفاعل.
نعم.
قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
أيوة.
قال أكان من الناس عجبا أن أوحينا. وقال حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم في نقد البر.
أيوة.
فقال الشاعر
ليس البر أن تولوا وجوهكم، إذا نصبنا البر فأين اسم ليس أن تولوا، أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع اسم ليس. ليس البر توليتكم قبل المشرق المغرب. نعم.
وقال الشاعر فلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وقال الآخر لا طيب للعيش
ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. ما دامت لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، ما دامت منغصة، فمنغصة خبر توسط بين الفعل وهو دام وبين ايش الاسم وهو لذاته. هذا قول هذا الشاعر وتفهمون معناه. يقول العيش هذا ما في أيه ما فيها طيب. لماذا؟ لاني اتذكر اني اذا طالت بي الحياة كيفما كان اما الى احد امرين، اما ان اموت وإما أن أكبر في السن، والهرم هو الطعن في السن بحيث أعجز أو كذا. فقال كل هذا ما دام كل هذا في الحياة فلا طيب للعيش. فعيسى
وهذا يشبه قول أحدهم أيضا وهو المتنبي حكيم الشعراء يقول: أشد الغم عندي في سرور تحقق عنه صاحبه انتقالا. أشد الغم عندي في سرور، أنت مفروض أنك حي وكذا، لكن أنت تعرف أنك ستخرج من هذه الحياة أو من هذا السرور، مثلا تكون في نعمة أو في شيء كبير مثلا يتمتع بها الناس في الدنيا مثلا، فأنت لابد ستخرج منها، فكونك تعلم أنك ستخرج من هذا السرور يكون هذا غم، رأيت؟ ولذلك لا شيء كالإسلام، ولذلك جاء الإسلام لإسعاد البشرية. فالناس إذا عملوا بالشرع ورجعوا إلى الشرع مثل هذه الأمور لا تكون موجودة. هل تكون موجودة؟ لكن الذي لا يكون مسلما فربما يتغلب مثل هذه الشعار. وإن كنا نأخذ منه القواعد النحوية، لكن من ناهية قد يسمى من ناهية الشرع نقول الشرع العزيز عالج مثل هذه الأشياء. الإنسان إذا استقام على شرع الله فهذا لا يضره شيء، بل هو يريد أن يموت في بعض الأحيان حتى يخرج من هذا العناء في الدنيا. الدنيا كله تعب كما قال أبو العلاء المعري: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. داخل من هذا في التعب، أخرج منها تسترد، لكن إذا خرجت إلى أين تذهب؟ إذا كان ذلك المذهب هو طيبا فهذا نقول خرج أو تتمنى تخرج، وإلى الخروج يكون من شر إلى أشر والعياذ بالله. ولذلك دائما اللسان كما قال هذا الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق يقول: أجمع الناس العقلاء كلهم على أن الناس في الدنيا يسعون لطرد الهم. لطرد إيش؟ الهم. يعني ما معنى الهم؟ تهم مثلا أن ينصلح لي كذا، أو أن أجد هذا، أحصل على هذا، أجد كذا، هو طرد الهم. لكن يقول كل هذا في هذه الدنيا لا يمكن أن تصل إلى طرد الهم تماما، بحيث لا تحتاج إلى أي شيء ولا تشكو أي شيء، لا يمكن هذا في الدنيا. إنما الذي يكون فيه طرد الهم تماما هو الآخرة، لو عملت للجنة فإنك بدخول الجنة طردت جميع الهموم. لكن إذا لم تدخل الجنة ما طردت الهموم، جميع الهموم. ولذلك قال العاقل حقا من يطلب الجنة، لأن مقاصد الناس في طرد الهم. والجنة هي المكان الوحيد الذي لا هم فيه، لكن سلعة الله غالية، نسأل الله المعونة. نعم.
قال وعن ابن درستويه،
أيوة عبد الله اسمه، نعم،
أنه
عبد الله ابن جعفر بن درستويه، نعم،
درستويه،
نعم، فتحت، نعم، نعم، أيوة.
قال إنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معطل في ألفيته تقديم خبر دانا، وهما محدودان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها.
نعم.
المعطي
يذكره الألفية؟ لا عندي. أيوة هو هذا، لكن لا عندي، ما أعرفه. العجب أن هذه الألفية لابن معطل خلد ذكرها بسبب ذكر ابن مالك لها في مقدمة الألفية الخلاصة، وهذا يدل على إخلاص الرجل ابن مالك رحمه الله. ولذلك كتب الله البقاء والخلود بكتبه، والظاهر أنه لإخلاصه والله أعلم. فائقة ألفية ابن معطل وهو بسبق حائز تفضيلا مستيجب ثنائيا جميلا. أي هذا العطل والإنصاف.